أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن صاحب الكفاية قدس الله نفسه مع ذهابه إلى الامتناع قد حكم بصحة العبادة فيما إذا أتي بالمجمع عن جهلين لكان الجهل جهل قصورين، بحيث لا يستحق المكلف العقاب على مخالفة الواقع، فأفاد في المقام أن الحكم الواقعي لإن كان محفوظا باعتبار أن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد الواقعية، وإن لم تكن باصلة إلى المكلف على هذا المبنى، ولو فرجنا أن الفعل حرام في الواقع بل ولا يكون مصداقا للواجب بما هو واجبون، إلا أن جهة الحرمة بما أنها غير واصلة فلا يقع الفعل قبيحا من المكلف، والمفروض أن فيه ملاك المحبوبية، والمكلف قد أتى به متقربا به إلى المولى، فالفعل صالح للتقرب، وقصد القربة قد تحقق من، فيحكم بصحة العبادة لأجل المحبوبية في الفعل. هذا أيضا لا يمكن المساعدة عليه، وذلك لأجل أن الفعل وإن لم يصدر قبيحا كما هو المفروض، إلا أن المحبوبية الموجودة فيه على تقدير تسليم هذا المبنى. وقلنا سابقا إنه ليس لنا طريق إلى كشف الملاك إلا الأمر، وقد فرضنا أن الأمر قيد بغير ذلك، لأن الباب باب المعارضة كما تقدم. بعدما استحال أن يكون الشيء الواحد مصداقا للواجب وكان حراما، لا بد من رفع اليد عن أحد أمرين، إما الوجوب أو التحريم، وقد فرضنا أننا قدمنا جهة التحريم، فبذلك خرج المجمع عن أفراد الواجب. إذا لم يكن فيه وجوب فمن أين يمكننا استكشاف الملاك على تقدير تسليم ذلك؟ لو فرضنا أن الملاك علمنا به وأن المجمع واجد لملاك المحبوبية، إلا أن هذا الملاك غير قابل للتقرب به إلى المولى، ولو أن قصد التقرب قد تمشى من المكلف، إلا أن الفعل غير صالح لأن يتقرب به، فإن جهة المحبوبية مغلوبة على الفعل. إذا كان في الفعل مقدار من المحبوبية فالزائد على هذا المقدار مقدار من المبغوزية، جهة المبغوزية أقوى وأهم من جهة المحبوبية، ولذا قدمنا جهة التحريم. فمع تقديم جهة التحريم وكون ملاك التحريم أهم من ملاك الوجوب على تقدير تسليمه، كيف يمكن التقرب بما هو مبغوز للمولى فعلا وجهة المحبوبية مندكة في جهة المبغوزية؟ تلك الجهة أقوى وهذه الجهة مندكة في تلك الجهة. وبعبارة أخرى، التقرب من المولى بفعلين يتوقف على أمرين: أن يكون الفعل صالحا في نفسه للمقربية وقابلا للإضافة به إلى المولى، والثاني أن يقصد التقرب في مقام الإتيان. الجهة الثانية مفروزة في المقام، أن المكلف لجهله بالتحريم قصد التقرب، إلا أن الفعل غير قابل للتقرب، فإن جهة المبغوضية أقوى، والمولى لا يرضى بوجود هذا الفعل في الخارج من أي فاعل كان. إذا كانت جهة المبغوضية أقوى وآكد من المصلحة الموجودة في الفعل، كيف يمكن التقرب به إلى المولى؟ فالفعل غير قابل للتقرب، فإذا لم يكن الفعل قابلا للتقرب كيف يمكن الحكم بالصحة؟ ومن هذا يظهر أن ما أفاده بعد ذلك من الالتزام بحصول الامتثال بدعوى أنه لا فرق بين هذا الفرد وسائر الأفراد في الوفاء بالغرض، غير أن الأمر لم يعم هذا الفرد لمانعين، كما ذكر مثل ذلك في بحث الزيد، هذا أيضا غير تامين. لو سلمنا هذا في بحث الزيد وقلنا إن ضد الواجب الفعلي لا يقصر عن سائر الأفراد في الوفاء بغرض المولى، وإنما المولى لم يأمر بذلك لابتلائه بواجب أهم، فعدم الأمر من جهة المانع، وأما في المقام لا يمكن الالتزام بذلك، إذ المفروض أن في الفعل جهة مبغوضية، والفعل بهذا الفرد لا يساوي بقية الأفراد في الوفاء بغرض المولى، فإن بقية الأفراد ليس فيها جهة مبغوضية، وإنما هي متمحزة في المحبوبية، وهذا الفرد على تقدير تسليم أن فيه جهة محبوبية، جهة المحبوبية مندكة في ضمن جهة المبغوضية، وتلك الجهة أهم وأقوى، ومع ذلك كيف يمكن الالتزام بأن هذا الفرد يقع امتثالا للأمر بالطبيعة؟ الأمر تعلق بالطبيعة الواجبة للميلاد، وهذا الفرد واجد للمبغوضية، فلو فرضنا أن فيه جهة محبوبية فهي مندكة في جهة المبغوضية، فكيف يمكن أن يؤتى بهذا الفرد امتثالا للأمر بالطبيعة؟ إذن الصحيح أن إذا بنينا على الامتناع ومع تقديم جانب الحرمة لا مناص من الالتزام بالبطلان في فرض العلم والعمد، وفي فرض الجهل كان الجهل جهل تقصير أو جهل قصور. غايته أن المكلف كان معذورا في ارتكاب الحرام، لا يعاقب على هذا الفعل، لا أنه يقع امتثالا للأمر بالواجب أو يكون مسقطا للأمر من جهة الملاك. وبهذا يظهر أن الحالة في التوسل أيضا كذلك، لو فرضنا أن الواجب توسلي وليس بعبادي، الأمر كما ذكرنا، فإن المجمع على الفرض ليس من مصادق الواجب، وقد قيد الأمر بغير هذا الفرض. إذن سقوط الواجب بالإتيان بغير الواجب يحتاج إلى دليل، وليس عندنا دليل. قلنا لا فرق في هذه الجهة بين التوسل والتعبد، إلا أن الأول لا يحتاج إلى قصد القربة، والثاني محتاج إلى قصد القربة. و اما فی لزوم الاتیان بذات الواجب و بما تعلق به امر المولا فهو مشترک فی بین ان یکون الواجب توسلیاً و ان یکون تعبدیاً، فصحیح هو القول بالبطلان حتی مع الجهل قصوراً فضلاً عن غیر ذلک. نعم یبقا هنا شیء و هو انه نسب الى المشهور انهم التزموا بامتناع اجتماع الامر و النهی و قدموا جانب التحریم و مع ذلک ذهبوا الى صحة العبادت فیما اذا وقعت فی ضمن فرد محرمین مع جهل المکلف به و کان جهله جهل قصورین. هذا لم يثبت ان المشهور ذهبوا الى ذلك لان هذه المساله ليست من المسائل القديمه، مساله اجتماع الامر والنهي. لا ندري ان المشهور، نعم هذه الفتوى مشهوره، انه لو صلى مثلا في مكان مغصوب او صلى في ثوب مغصوب وكان جاهلا بحرمته يحكم بصحة صلاته، هذا موجود. المشهور التزموا بهذه الفتوى، وأما أنهم قالوا بالامتناع وتقديم جانب النهي هذا لم يثبت. لو فرضنا أن هذا كان أمرا ثابتا لا يمكننا موافقة المشهور في ذلك، لعلهم مثل صاحب الكفاية قدس الله نفسه تخيلوا أن هذا داخل في بحث التزاهم، فإذا فرضنا أن المزاحم لم يكن فعليا، يعني لم يكن واصلا منجزا، وإن كان فعليا بالمعنى الذي ذكرناه لا يزاحم تكليفا آخر. المزاحم هو التكليف الواصل، التكليف الواقعي لا يكون مزاحما للتكليف الواصل لتكليف آخر واصل. لعلهم تخيلوا أن الباب باب المزاحمة، لذلك حكموا بالصحة مع التزامهم بالامتناع لو ثبت، ولكن على ما بيناه ظهر أن الباب باب المعارضة لا باب المزاحمة. لم ينشأ الامتناع من عدم قدرة المكلف على الامتثال، بل التكليف في نفسه محال، ولذلك قلنا إنه يذهب إلى الامتناع من يرى أن الأحكام لا تتبع المصالح والمفاسد، بل يذهب إلى أن التكليف بما لا يطاق لا بأس به. الاستهالة في المقام لا تتوقف على القول بتبعية الأحكام للمصالح والمفاسد أو باستهالة التكليف بما لا يطاق، بل الاستهالة من جهة امتناع اجتماع الضدين، وهذا أمر يشترك فيه الأشعري وغير الأشعري. فإذا كان الباب باب المعارضة، عدم وصول المعارض لا يكفي في صحة الآخر، لأن المفروض أن المجمع داخل في دليل الحرمة وخارج عن دليل الوجوب. الجهل بالحرمة لا يوجب دخوله في أفراد الواجب بعدما كان خارجا. نعم على القول بالتسبيب هذا الكلام لا بأس به، ولكن التسبيب باطل جزما. بقي الكلام في شيء، وهو ما إذا فرضنا أن المكلف ناس عالم بالموضوع والحكم. من جهة العلم لا اشكال فيه، الا انه نسي الحرام فارتكب العمل نسيانا وغير مستند الى العمد والقصد لم يقصد ارتكاب الحرام بل تخيل ان هذا حلال وارتكبه، هذا يكون على قسمين. قد لا يكون النسيان عذرا، فان الناسي وان لم يمكن تكليفه بشيء لانه محال، تكليف الناسي محال، الا ان هذه الاستهاله والامتناع ينتهي الى اختيار المكلف. قد يكون كذلك كما في الغاصب نفسه، اذا فرضنا انه غصب شيئا، غصب الماء مثلا او غصب لباسا، ولكن من جهة عدم مبالاته بالدين وعدم اعتنائه بارتكاب المحرم قد نسي هذا وانه مغصوب، كما يتفق ذلك كثيرا في الجائرين لا يعتني بالحرام والحلال، يغصب شيئا ويأخذ مالا حراما إلا أنه ينسى ذلك بعد شهر أو شهرين، لا يدري أن هذا المال من أين أتى، هل أخذه مثلا غصبا أو ما هو في حكم الغصب من معاملة فاسدة ونحو ذلك. من جهة عدم مبالاته ينسى فيرتكب الحرام حال النسيان، إلا أنه منتهن إلى الاختيار. في مثل هذا طبعا التكليف وإن كان ساقطا، إلا أنه امتناع بالاختيار، المبغوضية الواقعية موجودة ويعاقب على ذلك لأن ارتكابه هذا منتهن إلى اختياره، بالاخره باختياره ارتكب الحرام، وان كان حال الارتكاب غافلا وناسيا لحرمه ذلك. قد يفرز كذلك هنا ايضا الناسي يحكم ببطلان عبادته كما كان هذا هو الحال في الجاهل، فان هذا الفرد داخل في الحرام يعني في دليل الحرمة، وإطلاق دليل الحرمة شامل له، ولو فرضنا أن الحرمة تسقط على النسيان إلا أنها تسقط من جهة التكليف لا من جهة العقاب، وإلا فالفعل يقع مبغوزا عليه كما في العامد بعينه. وقد يفرض أن النسيان من غير الغاصب، شخص آخر كان متدينا وكان يعلم بأن زيدا غصب ثوبا من أمر وكان مجتنبا عن الغصب، إلا أنه استعاره بعد مدة وكان ناسيا للغصب فأخذه عارية ناسيا للغد. هنا النسيان عذر، رفع الامه تسعه، احد ما رفع عن الامه هو النسيان، التكليف الواقعي ساقط على الفعل، فان الناسي غير قابل لان يوجه اليه التكليف، فهو غير مكلف بالاجتناب من جهه النسيان. العقاب ايضا كذلك لا يعاقب، ولا يصدر الفعل منه مبغوزا عليه لان النسيان عذر كما هو المفروض. فدليل الحرمه غير شامل لهذا الفرد لا بنفسه ولا بملاكه، المراد من ملاك والعقاب، لا يكون دليل الحرمة شاملا لذلك لا فعلا ولا قبل ذلك. إذا كان الأمر كذلك ولم يكن هذا مشمولا لدليل الحرام، إذن لا مانع من شمول دليل الوجوب له، فإن رفع اليد عن اطلاق دلیل الوجوب انما کان مستندا الى تقدیم اطلاق دلیل الحرمت علیه، فلو فرضنا ان اطلاق دلیل الحرمت قد سقط ولم يشمل هذا الفرض، اذن اي مانع من التمسك باطلاق دلیل الوجوب؟ و به عبارت اخرى، اذا کان هذا الفعل جائزا في الواقع لا مجرد الحكم الظاهري، كان هذا جائزا في الواقع التصرف في المكان مثلا او في اللباس، جائز واقعا و مرخص فيه من قبل المولى واقعا، اذن اي مانع من الصلاة فيه؟ ان يشمله دليل اطلاق الصلاة الامر بالصلاة سيكون هذا مصداقا للواجب ويعمه اطلاق الدليل بلا مانعين، فان المانع انما هو وجود التحريم وهذا هو المانع من شمول الاطلاق. فلو فرضنا ان الاطلاق قد سقط ولم يشمل هذا الفرد التمسك بإطلاق دليل الوجوب بلا مانعين، ومن هنا قلنا أنه بناء على الامتناع كما هو الصحيح، لو توضأ بمايع مغصوب وكان جاهلا بكونه غصبا نحكم بصحة الوضوء بعين هذا البيان، إذ المفروض أن التصرف في هذا الماء جائز في الواقع، فإذا كان التصرف في هذا الماء جائزا في الواقع فما هو المانع من شمول دليل الوجوب والحكم بأنه واجب؟ هذا تمام كلامنا في ثمرة البحث، ويقع الكلام في الاستدلال على الامتناع وذكر أدلة الجواز بعد الزيارة إن شاء الله تعالى.